أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها للصحيح وما تبناه الشيخ الأعظم، حيث يرى أن الوجدان غير المشوب إذا تتبع طريقة الواضعين وديدنهم يقطع بأن الوضع عليكم السلام لخصوص الصحيح، وذلك لأن الحكمة الداعية إلى الوضع والتي تنبع من الحاجة تقتضي أن يوضع اللفظ لخصوص الحصة الصحيحة. ففي أسماء المعاجين مثلا نجد أن الحكمة لوضع ألفاظ مخصوصة لها نشأت من الحاجة إلى استعمال هذه الألفاظ في تلك عليكم السلام المركبات التي يترتب عليها الأثر. فإذا كان ديدن العقلاء هو ذلك، فنجزم بأن الشارع المقدس لم يتخطى هذا الطريق وهذا الديدن، فإن الحكمة من وضع ألفاظ مخصوصة لمخترعات الشارع الجديدة هي استعمال هذه الألفاظ في تلك المخترعات، ومخترعات الشارع ليست إلا الصحيح. فبناء على ذلك يكون الوضع لخصوص الصحيح. إن قلت إن الشارع والمتشرع وكذا الحال في العرف بالنسبة لألفاظ المعاجين، كثيرا ما تقتضي الحاجة أن تستعمل تلك الألفاظ في الحصة الناقصة والفاسدة، فيلزم مما ذكرت أن تكون الحكمة أعم من الصحيح والفاسد. بل يلزم حينئذ أن يكون استعمال هذه الألفاظ في الناقص مجازا وبالعناية. قلت الحاجة وإن اقتضت في كثير من الأحيان أن تستعمل هذه الألفاظ في الناقص والفاسد، إلا أنه لا يلزم أن يضع اللفظ إليها، لأن الحكمة ليست هي مجرد الحاجة إلى الاستعمال، بل الحكمة هي الحاجة إلى الاستعمال فيما يترتب عليه الأثر، والاستعمال في غيره أحيانا يكون من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد، فتكون الحكمة أولا وبالذات تقتضي الاستعمال في الواجد، والحاجة الطارئة بعد ذلك للاستعمال في الفاقد لا تستوجب أن يضع الواضع اللفظ من أول الأمر للأعم من الواجد والفاقد. هذا هو الوجه الرابع الذي جعله الشيخ الأعظم أقوى الوجوه. يعلق المصنف رحمة الله عليه على هذا الوجه بأنه وإن كان غير بعيدا، عليكم السلام، إلا أنه لم يصل إلى حد يكون له قابلية الاعتماد عليه، وذلك لعدة أمور، منها أن هذا الوجه كما رأيت يعتمد على تتبع ديدن العقلاء في مثل ألفاظ المعاجين، وقد عرفت سابقا في بحث تصوير الجامع أن قياس ما نحن فيه على أسماء المعاجين قياس مع الفارق. هذا أولا. ثانيا، أننا لا نسلم أن الحكمة من الوضع تنحصر بالصحيح وبالواجد حتى عند الشارع المقدس، فإن الصلاة الفاسدة وإن لم يترتب عليها تلك الآثار المرجوة من الصلاة الصحيحة كالنهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن لها أحكام عند الشارع يتعلق الغرض بترتيبها ومراجعة سريعة إلى روايات باب الخلل في الصلاة في الوسائل تكفي للجزم بذلك. الصلاة الفاسدة لها أحكامه من وجوب الإعادة، من إمكان التدارك، من لزوم القضاء، من الفسق وارتفاع العدالة، عدم قبول الشهادة، وما شاكل ذلك من أحكامه. فإذا هناك غرض لدى الشارع يتعلق في أن يقصد الفاسد، فحينئذ قد يقال هذه الحكمة والغرض يقتضي الوضع للأعم. هذه هي مناقشة المصنف في هذا الوجه الرابع. وقد اتضح لدينا من هذه الوجوه الأربع أن الأول والثاني تام، وأن الثالثة محل إشكال في التعليقة، وأن الرابعة لا يرتضيه المصنف. بعد استعراض أدلة الصحيح يقع الكلام فيما استدل به للوضع للأعم، وهو وجوه. الوجه الأول التبادر، كما الصحيح استدل بالتبادر الأعم استدل بالتبادر بدعوى أنه عندما يقال فلان صلى، المنصبق إلى الذهن أنه جاء بطبيعة للصلاة قابلة لأن تتصف بالصحة وبالفساد، والانصباق علامة الوضع. يعترض المصنف على هذا الوجه أن التبادر بحسب حقيقته يتقوم بالتصور، لأن التبادر والانصباق يكشف عن وجود منصبق إليه في الذهن. فلكي يصح دعوة التبادر لابد أن يثبت أن هناك شيئا مشخصا يقبل التصور، وهذا متوقف على إمكان تصوير الجامع، ونحن لم نتمكن من ذلك، لأن الوجوه المذكورة لتصوير الجامع أبطلناها بأجمعها. كذا ما الذي سبق إلى ذهنك حتى يكون تبادر؟ يعني تصورت شيئا، ما هو الذي تصورته؟ لم نستطع تصوير الجامع. لا يقال الأمر كذلك على الصحيح، حيث إنك تدعي تبادر الوضع للصحيح، وأنت لم تصور لنا جامعا مشخصا. قلت قد عرفت أن هذا الجامع ماذا؟ مدلول عليه بغير وجه، كما في عبارة المصنف، من طريق ماذا؟ الآثار. والجامع الأعم لا آثار له، لكي نتصوره بتصور آثاره الدالة عليه. صار واضحا؟ فإذا الدعوة التبادر باطلة، التبادر فرع إمكان تصور شيء، ونحن إلى الآن لم نتصور الجامع. هذا الدليل الأول إذن باطل. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها للوضع للأعم عبارة عن عدم صحة السلب عن الفاسد. فإن من جاء بصلاة قد أخل فيها بجزء أو شرط، لا يمكن أن نقول عنها إنها ليست بصلاة. وقد عرفت سابقا أن عدم صحة السلب علامة على الوضع والحقيقة. المصنف يعلق على هذا الوجه بقوله وفيه منع لما عرفت. ما هو الذي عرفنا؟ لما عرفت يحتمل فيها وجهان. الوجه الأول لما عرفته قبل قليل من ردنا على دعوة التبادر ببيان أن عدم صحة السلب كما تقدم في محله ليست علامة مستقلة عن صحة الحمل، هي عينها، لكن مرة نعبر عنها بعدم صحة السلب، ومرة نعبر عنها بصحة الحمل. وصحة
حمل شيء على شيء فرع التصور. والمفروض إلى الآن لم نتصور جامعا، فيكون نفس الإشكال الذي أوردناه الآن قبل السطر على التضافر. هذا الاحتمال الأول في تفسير قوله لما عرفت. الاحتمال الثاني أن يكون إشارة إلى أدلة الصحيح، حيث قلنا هناك أن الدليل الثاني هو صحة سلب لفظ الصلاة بالمضاقة عن ماذا؟ عن الصلاة الناقصة والفاسدة. فمع صحة السلب كيف تقول يصح الحمل أو لا يصح السلب؟ أستوجه الاحتمال الأول لسببين. السبب الأول لقربه، السبب الثاني أنه لو لم ندخل في الحسبان مسألة تصور الجامع لما اكتفينا بالاحتمال الثاني، إذ يكون الأمر دعوة في مقابل دعوة. مصنف يقول يصح السلب، أنت تقول ماذا؟ لا يصح السلب. أيه ما هو المرجح لإحدى الدعويين؟ المرجح إمكان التصور وعدمه إمكانه. فإذا كان هذا هو المرجح، هذا لوحده كاف في إبطال الوجه الثاني. فأستقرب الوجه الثاني. الدليل الثالث التفت جيدا له حتى لا تقع في المستقبل في بحث الأوامر في الإشكال. الدليل الثالث صحة التقسيم. هذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال يصح أن نقسم الصلاة إلى قسمين فنقول الصلاة صحيحة وفاسدة. المقدمة الثانية ثبت في المنطق أنه في القسمة لا بد من تواجد المقسم في تمام أقسام، إذ لو لم يتواجد في تمام الأقسام لكان من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو باطل. فيثبت ذلك أن المسمى بالصلاة في المقسم متواجد في كلا القسمين، في الصحيح وفي الفاسد. وعلى هذا الأساس ذكروا في المطولات، وقلت لكم
إذا تتذكرون في الأمر السابع، السابع أو الخامس، علامات الوضع وين؟ السابع. قلت لكم أنه ذكر المصنف هنا ثلاثة، هي التبادر، صحة الحمل، والاضطراد، لكن سوف يأتي معنا في المستقبل علامات أخرى، منها صحة التقسيم، منها ما سوف يأتي في بحث الأوامر من تعدد الجمع، منها ما سوف يأتي في الجزء الثاني، في القسم الثاني، من نقل قول اللغوي، وسوف يأتي أكثر من ذلك. المهم، فهذا علامة على أنه، فإذا وجه علامية صحة التقسيم برهنا عليها أن المقسم لابد أن يتواجد في الأقسام. قبل أن نأتي إلى إشكال المصنف، لابد أن ندفع شبهة ربما تطرأ في الأذهان، حاصلها يرجع إلى المناقشة في المقدمة الأولى. أنت تقول يصح تقسيم لفظ الصداق إلى صحيحة وفاسدة. نقول هذا التقسيم هل هو من الشارع أم من المتشرع؟ إن قلت من الشارع، بتعبير أستاذنا يقول كوه، أين هو؟ إن قلت من الشارع أين هو؟ وين رواية قال النبي صلى الله عليه وآله الصلاة تنقسم إلى قسمين؟ ما عندنا. وإن قلت من المتشرعة فلا ينفع، الذي ينفع هو ماذا؟ تقسيم الشارع. فإذا ما ينفع غير موجود، وما هو موجود لا ينفع. هذه هي الشبهة. واضح؟ قلت لا نحتاج لا إلى أن يكون من الشارع ولا إلى أن يكون من المتشرع حتى نقول متصيد. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الصحة، الصحة بمعنى الإمكان لا بالفعل. فنقول الشارع المقدس لو قال الصلاة تنقسم إلى صحيح وفاسد، فهل هذا صحيح؟ نقول هذا صحيح. نعم، ربما يستكشف وتؤيد صحته من التصيد من الإطلاقات الشارع، لكن هذا لا نحتاج إليه. اتفقنا؟ لأن الكلام في الصحة المدعى، الصحة يعني بمعنى ماذا؟ الإمكان، وأن هذا يتصف بالصحة لو صدر، ولا يشترط في القضية التعليقية والشرطية صدق طرفيها بالفعل. لو طار ذو حافر لطرت لكنه لم يطر، هذه القضية صادقة ولكن ذو حافر لم يطر كاذب. فلا يشترط في القضية التعليقية، ومرجع القضية الإمكانية والصحة إلى قضية تعليقية. المصنف رحمة الله عليه يظهر منه هنا أن هذا الدليل صحيح لولا قيام الدليل على الوضع للصحيح، ما هو الدليل الذي قام على الوضع الصحيح؟ كالتبادر وصحة السلب. فبعد قيام الدليل على الوضع الصحيح نستكشف أن هذا التقسيم غاية ما يدل عليه هو أن المقسم استعمل في الأعم، لا أن المقسم وضع للأعم. ما نحتاج إليه أن يكون التقسيم دليلا إنيا على الوضع للأعم، وما يدلنا عليه التقسيم أن التقسيم دليل إني على الاستعمال في الأعم، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. نعم، لو كنا نقول بالمقولة المنسوبة للسيد المرتضى من أن الاستعمال علامة على الوضع كان لهذا الدليل وجه، لكن هذه المقولة باطلة. فالتفت، يعني لولا قيام الدليل على الوضع الصحيح لكنا أخذنا بهذا الدليل. من هنا سوف يسجل على المصنف إشكال يظهر في المستقبل القريب، وين؟ في الجهة الثالثة في الفصل الأول من بحث الأوامر، حيث إنه هناك لم يرتضي ذلك، بينما هنا ارتضاه لولا قيام الدليل على الوضع للصحيح. هناك يستدلون على أن مادة الأمر موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، بأنه يصح أن نقول الأمر ينقسم إلى قسمين، وجوبي وندبي. هذا دليل الاشتراك المعنوي بين الوجوب والاستحباب. هناك ماذا يجاوب المصنف؟ مباشرة يقول هذا غاية ما يدل عليه أنه استعمل المقسم في الأعم، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. بينما هنا يقول لولا الوضع للصحيح قيام الدليل على الوضع للصحيح لكنا أخذنا بهذا الدليل، لكن بعد القيام نستكشف ماذا؟ أن المقسم قد استعمل في الأعم. والجواب عن هذا الإشكال أنه هناك أيضا أثبت ببركة التبادر أن الموضوع له هو الوجوب، فأجاب بذلك الجواب اعتمادا على ثبوت الوضع للوجوب، فلا يوجد تهافت بين ما ذكره هنا وما ذكره في بحث الأوامر. فخذ واغتنم. الجواب أنه للإشكال شنو كان؟ إشكال كان هكذا، أنه في بحث الأوامر مباشرة أبطل الدليل، هنا سلم الدليل لكن المانع منه ثبوت الوضع للصحيح. الجواب أن هذا بعينه موجود في بحث الأوامر، لأنه قد تقدم من المصنف قبل هذا الدليل في بحث الأوامر أن ببركة التبادر الموضوع له هو خصوص الوجوب، فيكون المصنف قد أجاب بهذا الجواب اعتمادا على ما تقدم، فلا تهافت في كلام المصنف. نقرأ.
على الواقع في مقابل التبادر وفي مقابل صحة السلب بأربعة، فكيف يقال أنه تأثير على الأولى ولي
يعني تريد أن تقول هكذا أنه إذا كان صحة التقسيم من علامات الوضع فحينئذ يقع التعارض بين العلامتين، فلا وجه لتقديم إحداهما على الأخرى. سؤال جيد في محله. والجواب أن صحة التقسيم كما ثبت في محله في طول التبادر وليس في عرضه، والسر في ذلك هذه نقطة أنا تجاوزت عنها باعتبار ما أريد أن أوسع البحث، هذه النقطة في غاية الأهمية. عندما نقول يصح التقسيم يعني يصح التقسيم بما لللفظ من معنى ارتكاسي، لا بما لللفظ من معنى مستعمل فيه. فحينئذ لكي تكون صحة التقسيم علامة لابد أن تثبت أن اللفظ قسمناه بما له من معنى حقيقي إلى قسمين، مع وجود التبادر وصحة السلب لا تثبت هذه المقدمة، لذا كان التبادر مقدم رتبة على صحة التقسيم. واضح؟ رابعها دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إلى الوضع، والحاجة وإن دعت أحيانا، هذا اللي ذكرناه تحت عنوان إن قلت قلت، وإن دعت أحيانا إلى استعمال هذه الألفاظ في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، يعني بل يمكن أن يستعمل فيه ولو كان من باب المسامحة والتنزيل، والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة. ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع، فتأمل كيف تمنع هذه الدعوة، منعناها بوجهين فراجع. وقد استدل للأعم أيضا بوجوه، منها تبادر الأعم، وفيه أنك قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح معه دعوى التبادر؟ لأن التبادر فرع انسباق شيء إلى الذهن، ففرع إمكان تصور شيء في الذهن، ونحن إلى الآن لم نتصور. ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع لما عرفت قبل قليل، أو لما عرفت من صحة السلب ورجحنا الأول. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، هذه الصغرى والكبرى، والصحة التقسيم تكشف عن تواجد المقسم في الأقسام، وفيه أن صحة التقسيم إنما يشهد على أن المقسم المأخوذ في التقسيم إنما هو للأعام، هذا يصح لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح. هذه العبارة بنفسها تفيد الطولية، وقد عرفت وجود دلالة على ذلك، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية. هناك شبهة يطرحها الوهابية أحيانا، حاصلها أن حديث الغدير الذي يعتبر من الأركان الأساسية عند الإمامية لإثبات أن الإمامة بالنص وأن الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، فمع كونه بهذه الأهمية فيتساءلون لماذا لا يوجد في الكتب الأربعة، يعني حديث بهذه المثابة من الأهمية ولا يوجد في الكتب الأربعة والتي هي أهم كتب الشيعة في الحديث. فمن هذا المنطلق يكشف ذلك على أن الاستدلال بالغدير والاهتمام به بدأ بعد الكتب الأربعة، وبالاصطلاح الجديد بدأ بالعصر الصفوي. ما في الآن شاع هذا الاصطلاح أن هذا تشيع صفوي، فهذا بدأ في العصر الصفوي، وإلا لا وجود لحديث الغدير في الكتب الأربعة. هذه الشبهة مهمة، لكن الأهم منها، يعني لو كانت الشبهة بطريقة أخرى كانت أقوى، لو كانت الشبهة هكذا أن حديث الغدير لم يذكره الكلي والشيخ الطوسي والصدوق لكانت هذه الشبهة أقوى من قولك لا يوجد في الكتب الأربعة. فمن هنا نشرع في الجواب، يتضح ليش يكون هذا أقوى. لابد أن نعرف مجال الكتب الأربعة. التهذيبان، يعني التهذيب والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، كتب ماذا؟ فقهية، من الطهارة إلى الديات. فلا ربط لحديث الغدير من الطهارة إلى الديات. فلذا لو قال المستشكل الشيخ الطوسي لم يذكره في كتبه كان أقوى. يعني هذا الشيخ الطوسي الذي لم يذكره في التهذيب والاستبصار ذكره في الأمالي، لم يذكره في التهذيب لأنه لا يتناسب تبويب التهذيب، لم يذكره الشيخ الصدوق في الفقيه لأنه لا يتناسب تبويب الفقيه، لكنه ذكره في التوحيد، ذكره في عيون أخبار الرضا. فلذا يكون الإشكال لو قال الشيخ الصدوق لم يذكره لكان الإشكال أقوى، لكن حينئذ يكون كاذبا لأن الشيخ الصدوق ذكر. فإذا عدم ذكره في التهذيب والاستبصار والفقيه ليس إشكالا، خصوصا مع كون هذين العالمين قد ذكروه في كتبهم الأخرى. يبقى الإشكال أين؟ في الكافي، فإن الكافي ينقسم إلى فروع وأصول، ومن أبواب أصول الكافي باب أو كتاب الحجج، يتكلم فيه عن أدلة الإمامة وأنها بالنص وما شابه ذلك، فلما لم يذكر حديثا غدير. طبعا قبل أن نجيب عن ذلك، في الفقيه في إشارة لحديث الغدير، رواية واحدة هي صلاة ليلة الغدير. أما بالنسبة للكافر، إن كان مقصود المستشكل أن حديث الغدير بتفصيلاته التاريخية وتلك الحادثة التي حصلت في التاريخ لم ينقلها بجميع تفصيلاتها، فهذا صحيح، ليست موجودة بجميع تفصيلاتها في الكافي، لكن لا يضر، لأن الكافي ليس كتاب تاريخ حتى الأصول. وإن كان المقصود أنه لم يستدل بحديث الغدير فهذا كذب محض. في عندنا روايات في غاية الكثرة استدل بها في الكافي على ماذا؟ الإمامة في الأصول وفي الفروع. شوف هذه رواية عن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب الصلاة في مسجد الغدير لأن النبي صلى الله عليه وآله أقام فيه أمير المؤمنين عليه السلام، وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق بمقدار الحاجة جاء به. أما تفصيلات حديث الغدير، كم شخصية حضرت وكيف حصل وكيف نصب المنبر في أي يوم، تفصيلات ذلك، هذا بحث تاريخي لا يتناسب مع حديث الغدير. المورد الثاني من الموارد التي يمكن أن يستشهد بها أيضا في حديث الغدير، صرخ إبليس اطلب على الكمبيوتر، نعم، يقول: بسند متصل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام يوم الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبقى منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتاه، فقالوا: يا سيدنا ومولانا ماذا دهاك؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه؟ فقال لهم: فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعصى الله. جدا مهمة هذه الرواية، يعني فيها أكثر من الحدث التاريخي، لم يعصى الله أبدا، إذن كل معصية هي لأن إنكار الإمام. فقالوا كذا: يا سيدهم أنت كنت لآدم، فلما قال المنافقون: إنه ينطق عن الهوى، وقال أحدهما لصاحبه: أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون. طبعا رواية عظيمة، كذا صرخ إبليس صرخة كذا إلى آخر الرواية. هناك رواية أخرى أيضا أو عدة روايات عن مسجد الغدير في الكافي كلها. من هذه الروايات أيضا بسند متصل إلى أبي عبد الله عليه السلام، يقول الراوي: حملت أبا عبد الله عليه السلام من المدينة إلى مكة، فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال: ذلك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم نظر إلى الجانب. هذا النص الذي يستدل به على الإمامة. طبعا أنا إنما اخترت هذه كنت أتوهم اليوم نصل إلى حديث الولاية، أنا الآن اتذكرت ليش، لأنه في نفس هذا حديث الولاية بني الإسلام على خمس، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. في بعض الأحاديث في الكافي لها تكملة، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية في الغدير، التفتنا. فإذا هذه الدعوة التي يحاول البعض أن يتشدق بها وهو أن حديث الغدير لم ينقل في الكتب الأربعة لا أساس لها من الصحة، والحمد لله رب العالمين.